بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 16، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وكان إيقاع هذا الدرس في اليوم 27 من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد الأبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وهذا الباب تابع للأبواب السابقة المتعلقة بآداب التخلي وقضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة كان يتباعد حتى لا يراه أحد، والسبب في ذلك لئلا يؤذي أصحابه ويبتل عليهم، ولئلا تنكشف عورته، وليتناقل ذلك أصحابه بتأدب بمثل ذلك. فإن كانت الحاجة لقضاء البول فيجوز البول بقرب الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بقرب أصحابه، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة وقد تقدم. وإن تباعد فهو أفضل، وبعض أهل العلم يرى التباعد حتى في البول، وطائفة ثالثة تفصل في قضاء الحاجة في البول فتقول: إذا بال قائما فلا بأس أن يبول بقرب أصحابه، لأن ذلك أسهر أو أحفظ للدبر وأقل تكشف من البائل قائلا. وإذا بال قاعدة فيتباعد ويجد حيث يراه أحد. وأما في الغائط فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التباعد، لأن أكثر العورة وأبعد عن أعين الناس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. تقدم أنه ولد 67 و100 وتوفي 52 و200 وخرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد ابن الصلب ابن عبيد الله ابن الحكم ابن أبي العاص الثقفي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولد 108 وقيل 120. روى عن أيوب السختياني وحبيب المعلم وحميد الطويل وخالد الحجة وداود ابن أبي هند وسعيد ابن إياس الجريري وعبيد الله ابن عمر وهشام ابن حسان ويحيى ابن سعيد الأنصاري ويونس ابن عبيد وعنه إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة وأحمد بن حنبل وأزهر ابن جميل وإسحاق ابن راهوي وقتيبة ابن سعيد وسويد ابن سعيد والإمام الشافعي ومحمد ابن سلان البيكندي ومسدد ابن مسرهد وابن معين وآخرون من الثقات. قال عنه ابن معين رحمه الله تعالى ثقة وعنه اختلط بآخرة وتقدم ضبط بآخرة وأن الذي يظهر من كلام أهل اللغة فتح الخاء والراء بدون مد وضبطها بعض أهل العلم بهمزة ممدودة وكسر الخاء وفتح الراء وقد يجوز الوجهان معه. وقال عقبة بن مكرم اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. وقال الترمذي رحمه الله تعالى سمعت قتيبة يقول ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة يعني مالكا والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي وعباد بن عباد. وقال ابن سعد رحمه الله كان ثقة وفيه ضعف وتوفي سنة 94 و100 وقد روى له الجماعة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الثالث أن البخاري لم يكثر عنه وقال والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل الاختلاط كعمر بن علي وغيره. بل قال الإمام العقيلي رحمه الله تعالى أو نقل الإمام العقيلي رحمه الله تعالى أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يروي في الاختلاط شيئا. وعبد الوهاب لم يتفرد بالرواية عن محمد بن عمرو فقد تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وذلك عند أبي داود وإسماعيل بن جعفر عند النسائي وابن خزيمة وإسماعيل بن علية عند ابن ناجة. كل هؤلاء رواوا الخبر عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي المدني. ومحمد بن عمرو روى عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين وإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وخالد ابن عبد الله ابن حرملة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وقد أكثر عنه وعنه إسماعيل ابن جعفر والسفيانان وابن علية وشعبة وعباد ابن عباد ويزيد بن هارون وعبد ابن سليمان وآخرون من الثقات. قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ما زال الناس يتقون حديثا قيل له وما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعن ابن معين قال ثقة وكذا قال النسائي. وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات وقال كان يخطئ. وقال ابن سعد رحمه الله كان كثير الحديث يستضعف. وقال الحافظ الجوزجاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل آخر الجامع وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوه من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. حدثنا قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر عبد القدوس العطار حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو ابن علقمة فقال تريد العفو أو تسدد؟ قلت لا بل أسدد. فقال ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح. وتعقبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجعل سهيل بن أبي صالح أوثق من محمد بن عمرو، وهذا الظاهر إن سهيل بن أبي صالح ثقة ومحتج به في صحيح مسلم، بينما محمد بن عمرو لم يحتج به صاحبا الصحيح، لأن الرواة أقسام. القسم الأول منهم من يتهم بالكذب أو غلب على حديثه الخطأ، فهذان يتركان ولا يحتج بشيء من مروياتهما. القسم الثاني الثقات أهل الصدق الذين يقل الخطأ في أحاديثهم أو يندر، فهؤلاء محتج بهم في الاتفاق. القسم الثالث أهل الصدق والحفظ، ولكن ترى على بعض مروياتهم الخطأ والغلط، وليس هذا بغالب عليهم. فالصحيح في هؤلاء الاحتجاج بمروياتهم ما لم يتبين خطأ في الحديث، وهذا قول أكثر أهل العلم كشعبة وأحمد الشافعي والدارقطني وآخرين. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله تعالى احفظ عني ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وحين نضع محمد بن عمرو في هذا التقسيم فإننا نضعه في الرجل الذي يهم والغالب على حديثه الصحة، فنعتبر محمد بن عمرو صدوقا ما لم يتبين خطأه في الحديث أو يخالف غيره فإننا نحكم عليه بالخطأ. وقد تفرد ببعض الأحاديث وضعفها بعض الأئمة، فحديثه عن أبي هريرة في الرجل الذي يتبع الحمامة قال صلى الله عليه وسلم الشيطان يتبع شيطانه. طعن بعض الأئمة في هذا الحديث وأعله بسبب محمد بن عمرو، وصححه آخرون. وحديث أكثر من ذكر هذا من الأجزاء صححه جماعة، والترمذي من صححه له، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وتكلم فيه آخرون. وقد توفي محمد بن عمرو 43 و100، وقيل 45 و100، وقد خرج له مسلم في المتابعات والبخاري مقرونة، وروى له أهل السنن، وصحح له أبو عيسى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ويكاد يتفق أكثر المتأخرين على تلقي حديثه بالقبول، بينما أكابر أئمة السلف في من تكلم فيه وفي من وثق والراجع قبول حديثه ما لم يتبين خطأه كما سبق. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وكل مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل وقيل اسمه وكنيته واحد، مولده في حدود سنة 22. فقد قال ابن سعد رحمه الله تعالى توفي سنة 94 وهو ابن 72 سنة، ولا يعني أنه ولد بحدود سنة 22 وقيل غير ذلك. وقد روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه ولم يسمع منه شيئا. قال ابن المديني وابن معين والإمام أحمد وجماعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يسمع من أبي موسى الأشعري. وقال البخاري رحمه الله أبو سلمة عن عمر بن الخطاب منقطع. وقد روى عن جابر بن عبد الله وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن جماعة من التابعين أمثال عروة وعطاء بن يسار، وعنه ابن أخيه الإمام سعد بن إبراهيم وسعيد المقبري وأبو سلمة وأبو حازم سلمة بن دينار وسليمان الأحول والأعرج والشعبي. قال أبو زرع رحمه الله تعالى ثقة إمام. وقال الزهري أربعة من قريش وجدتهم كثورا، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله. وقد تقدم سن وفاته وقد خرج له الجماعة. وقد روى أبو سلمة هنا عن المغيرة ابن شعبة وقد سمع منه. والمغيرة ابن شعبة هو الصحابي المشهور، المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب من كبار الصحابة وشجعانهم، أصيبت عينه يوم اليرموك وذهب، وقيل إن هذا يوم القادسية. قال ابن سعد رحمه الله تعالى كان يقال له مغيرة الرأي، وكان داهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا. وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى القضاة أربعة، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، والدهاة أربعة، معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص والمغيرة وزياد. فأما معاوية فللأناة، وأما عمر فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادئة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقد روى عنه أسلم مولى عمر بن الخطاب والحسن البصري وزياد بن علاقة وابنه عروة بن المغيرة وقيس بن أبي حازم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله توفي المغيرة سنة 49 بالكوفة وهو أميرها. وقال الواقدي مات بالكوفة سنة 50 في خلافته معاوية وهو ابن 70 سنة. قال المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الصحبة تعرض بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الإسناد إليه بكل ما سيأتي، وبقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول الصحابي سأل فلان النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر هذا المجمع فلان وفلان وفلان أو وكان فيهم فلان. الصحبة نوعان، صحبة خاصة وهي تقتضي الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وجماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. النوع الثاني صحبة عامة لا فضل الصحبة ولا رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماع، ولكن ليس لهم ملازمة خاصة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدود لا يحتاجون إلى تعبير أحد بعد إذ عدلهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والتقصي والإيمان. قالوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا نعرف صحبة المغيرة وهذا لا إشكال فيه، ونعرف فضله حيث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونقل عنه، لأن بعض الصحابة متفق على صحبته لكن ليس له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم المكثر ومنهم المقل، ولا يلزم من المكثر يكون أفضل من المقل، فإننا نعلم أن أكثر الصحابة رواية عن رسول الله هو أبو هريرة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أقل منه بكثير وهما أكثر منه بالاتفاق لا نزاع في ذلك. فليعتبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته لا وصحبته. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، أي أراد أن يقضي حاجته. وقد جاء في رواية الدارواردي عند أبي داود ورواية إسماعيل بن جعفر عند النسائي وابن خزيمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، والمراد المذهب المكان المهيأ والمعد لقضاء الحاجة. لرواية الترمذي هنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، أي أراد أن يقضي حاجته، وهذه الحاجة كانت عن غائط، أي كان يريد أن يقضي حاجته أي الغائط، بدليل ما جاء عند الدارمي وابن المنذر في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن واب عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد. والحديث يدل على أفضلية البعد عند قضاء الحاجة، وهذا في الغائط محل اتفاق. وفي البول يجوز الأمران، القرب لأنه لا يقترن بذلك رائحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قريبا من أصحابه، ولأن البول قائما لا يحتاج لتكشف البول قاعدة. ومن هنا فرق بعض أهل العلم بين البول قائما والبول قاعدة، فقال إذا بال قاعدة فالأولى أن يتباعد والأفضل أن يتباعد. وذكر الأدب إلى تكشف العورة فإنه يجب عليه التباعد كالغائط. وفي الجملة التباعد في البول والغائط أفضل، لأنه أبعد عن أعين الناس وأسهل للعورة وأكثر احتراما تقديرا للأصحاب، ولأنه قد يدبر منه مستعن أو ضراب أو غير ذلك سيئه، ولكي يأخذ راحة أيضا حيث لا يعجله أحد فيلوث على نفسه أو يصيب بوله أو ثوبه أو ركاته البول ونحو ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الرحمن ابن أبي قراد، وهذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من طريق عمارة ابن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وفي الباب عن أبي قتادة ولم أقف عليه فيبحث. وعن جابر بن عبد الله وقد رواه أبو داود وابن ماجه طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حيث لا يراه أحد. وإسماعيل بن عبد الملك قال الإمام ابن مهدي رحمه الله أبرز على حديثه. قال أبو عيسى وفي الباب عن يحيى ابن عبيد عن أبيه وقد رواه الحارث ابن أبي أسامة. وذكر أبو زرعة رحمه الله تعالى أن عبيدا ليست له صحبة. وسيأتي إن شاء الله قوله. وعن أبي موسى أي وفي الباب عن أبي موسى كان أقف على حديث لأبي موسى في هذا الباب فيبحث. وابن عباس حديث ابن عباس والطبراني في الأوسط من طريق سعد بن طريف الإسكاف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد. وسعد بن طريف رماه ابن حبان بالوضع. وفي الباب عن بلال بن الحارث وهذا رواه ابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده عن بلال ابن الحارث. وكثير بن عبد الله نكروك الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. وقد تقدم أنه رواه جمع عن محمد بن عمرو من إسماعيل بن جعفر والدراوردي وإسماعيل بن علية وجاء من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. وقد صحح أبو عيسى كما هنا وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط مسلم وذكره ابن الجاروسي المنتقى. وظاهر إسناده الصحة. فحين نريد أن نحكم على ظاهر الإسناد فإننا نحكم على ظاهر هذا الإسناد بالصحة. فقد رواه محمد بن عمرو وقلنا بأنه صدوق ما لم يخالف عن أبي سلمة وأبو سلمة عن المغيرة قد سمع منه. وتقدم أيضا أنه رواه الدارمي وابن المنذر في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرج. ولكن هذا الخبر جاء في الصحيحين من وجه آخر يفيد المعنى لما ينقدح في الذهن أن هذا الخبر مختصر عما في الصحيحين. فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يديه من كمها قضى قد أخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا هو المحفوظ. وغير بعيد أن يكون قد رواه عن المغيرة جمع. ولكن فيما يظهر أن القصة واحدة وأن وقع في الحديث باختصار. وقد أشرت إلى حديث المغيرة في الأبواب الأولى من الجامع وأشرت إلى رواية أبي داود وقلت فيه لين وأشير باللين إلى أن المحفوظ ما جاء في الصحيحين. وقد تكلم بعض أهل العلم في حديث المغيرة باعتبار أن محمد بن عمرو واهن فيه فرواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولكن ذكر خطأ هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في العلم وصوب أن الصحيح محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة وليس عن أبي هريرة. ولكن هذا لا يعني صحة هذا الطريق وإنما أصح من ذكر أنه عن أبي هريرة وأنه عن المغيرة ليس عن أبي هريرة. وعلى كل فالمعنى واحد فيما جاء في الصحيحين وبما جاء من حديث محمد بن عمر على مثالنا عن المغيرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبول مكان كما يرتاد منزلا. قوله وروي، هذه الصيغة عند المتقدمين لا يلزم منها تضعيف الإسناد، فقد يرد في كلامهم مثل هذه العبارة في الأحاديث الصحيحة، وترى هذا كثيرا في كلام البخاري وكلام الأئمة. فلما اصطلح المتأخرون على أن هذه الصيغة لتمريض الخبر أي لتضعيفه، وأنه ليس بقول، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد أن نعلم أنه الصيغة لا تقتل تضعيفا عند المتقدمين، حتى لا نقطع عليه فيما روي عنه بصيغة روي نقول ضعف فلان وفلان. فإن البخاري في صحيحه قد يذكر الحديث صيغة روي وهو موجود في نفس الصحيح، ففي حديث ما حق ما قدم عليه كتاب الله ذكر في موضع بصيغة روي وهو موجود في صحيح البخاري. هذا الأثر أن الإنسان كان يرتاد لبوله مكانا رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده من طريق واصل مولى ابن عيينة قال: حدثنا يحيى ابن عبيد عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد إلى آخره. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: عبيد ابن رحي ليست له صحبة. وذكره الطبراني في الأوسط من طريق يحيى ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا غلط. وفي الباب حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعه. وهذا رواه أحمد وأبو داود، وفيه رجل مبهر. وفي الباب حديث طلحة ابن أبي قنان رواه أبو داود في المراسيل، وهو أول حديث في كتاب المراسيل لأبي داود. ومعنى ذلك أن من أراد أن يبول فليتخذ لنفسه موضعا رخوا سهلا لئلا يرتد عليه بوله. وهذا المعنى صحيح، فإن البول في الأرض الصلبة يغطي تطاير البول على ملابسه وعلى بدنه، وحينئذ يستدعي منه إلى غسل الموضع أو إلى الوقوع في الوسواس. وقد تقدم من الراجح من أقوال أهل العلم أن يعفى عن رذاذ البول اليسير الذي لا ينفك منه أحد، لأن يقع الإنسان في الوسوسة، ولأن التحرز من رذاذ البول اليسير يتعذر أو يصعب على الكثير، والمشقة شاملة للتيسير. وتقدم أن أوسع المدارس عفوا عن يسير البول هم أهل الكوفة، وأن أشد المدارس في هذه القضية هم فقهاء الشافعية، والأحناف في هذه القضية أوسع من فقهاء الشافعية. ومن الأدلة على العفو عن يسير البول وعن الرذاذ أن بعضهم استدل بحديث ليس حين بال النبي صلى الله قائما، قالوا لا بد أن يصيب رذاذ البول، وجعل الاستدلال النظر. لكن فيما أصرح من ذلك جواز الاقتصار على الاستجمار أو استنجاد الحجارة، وقد تقدم أن هذا محل اتفاق من الصحابة، وأن الخلاف في ذلك يسير. وعلى كل وجه خلاف أو لم خلاف، السنة ثابتة ومتوازرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استنجاد الحجارة والاقتصار عليها، وأنه لا بد أن يقع أو يوجد شيء يسير من البول أو من الغائط لا يمكن تطهير الموضع من ذلك. هذا دليل على العفو عن الأشياء اليسيرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد تقدم الحديث عنه. نذكر بعض فوائد الحديث وملخص لبعض ما مضى. الفائدة الأولى: البعد عند قضاء الحاجة بولا أو غائطا، هذا الأفضل. ويجب حين يؤدي البول قائما أو قاعدة إلى ظهور العورة، فإن ستر العورة واجب، لأن هذه العورة مغلظة، وسترها واجب بالاتفاق. ويجوز البول قائما أو قاعدا حين لا يؤدي ذلك إلى تكتف أو انكشاف العورة. وأما الغائط فالسنة المتفق عليها التباعد. وهل يجب ذلك؟ الغالب أن الذي يريد الغائط تنكشف عورته فحينئذ يجب، وإذا احتاط لنفسه فلن ينكشف شيء من عورته جاز البراز قريبا مع الكراهة. الفائدة الثانية نقل الصحابة أو حرص الصحابة على نقل أحكام التخلي والدقة في ذلك، وهذا دليل على شمول الشريعة وإتيانها على كل دقيق وجليل. الفائدة الثالثة وجوب ستر العورة، فإن التباعد عند قضاء الحاجة من أجل ستر العورة ومن أجل أخذ الراحة في قضاء الحاجة ومن أجل حفظ كرامة أصحابه لئلا يؤذيهم بنكن الرائحة. الفائدة الرابعة ارتياد المكان السائل حين البول لئلا يصيبه غشاش البول. الفائدة الخامسة وجوب الاحتراز من البول، وتقدم أن جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعة أو الثوب أو البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة، فلما ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن هذا واجب، وقد يقال بالتفصيل فيكون تطهير الفرجين البول أو الغائط شرط لصحة الصلاة، وتطهير بقية البدن أو الثوب واجب وليس بشرط، وهذا الذي يظهر في هذه القضية والعلم عند الله. هذا ما يتلخص من ذلك والله أعلم. نعم. الذي يبدو عند الله أن القضية الحديث مخرجه واحد، ورواه شخصان والثقات أبو معاوية عن الأعمش وجماعة بنفس ما جاء في الصحيحين، وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحديث وطريق بن سيرين الآخر كأنه نوع اختصار لما جاء في الصحيحين، فكأنه مروي بالمعنى، وهؤلاء لا يقارنون بما جاء في الصحيحين من طرق. فليبدو عند الله أن المحفوظ ما جاء في الصحيحين ولا يبعد كما أسلفت أن يكون الحديث محفوظا من الطريقين، لكن الذي أقطع به أن حديث محمد بن عمرو وإن قلنا بأنه محفوظ إنه مختصر من حديث أبي معاوية عن الأعمش. نعم. ليست علة الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى ليست علة كانت الحديث، ولكن حين يأتي راوي صدوق وقد يخطئ ويهن ببعض الأحاديث ويقتصر الحديث ويأتي نفس الحديث الصحيحين من طرق قوية ورجال حفاظ ويذكرونه مطولا، هذا قد يفهم منه أن الراوي ما ضبط الخبر أو أنه لم يحفظ اختصره، ولكن أن الخبر أو معنى الحديث لا شك أنه محفوظ حديث المغيرة من حديث غيره، ولكن بهذا الطريق ومن طريق محمد بن عمرو الذي قد يهم ويخطي يعني هذا أنه ما ضبط الخبر. وقد يقول قائل بل هذا يعني أن محمد بن عمرو ضبطه وأنه وافق غيره ولكن ما ذكره مختصره، هذا غير بعيد يقول قائل هذا، ولكن يبدو أن المحفوظ ما جاء في الصحيحين في السياق الطويل الذي قدم ذكره، وأن هذا أقرب من رواية محمد بن عمرو، ولهذا أعرض البخاري عن رواية محمد بن عمرو وأعرض عنها مسلم، وذكر صح حديث أبو عيسى وابن خزيمة وذكر ابن جرد المنتقى وصححه والحاكم، وأنا لا أقطع بضعفه لكن أقول لعل المحفوظ ما جاء في الصحيحين وأن هذا مختصر منه، يعني رواية الحديث مختصرة إذا أتى بالشاهد الذي يريد يتحدث عنه لا نبعث به. حتى في القرون الأخيرة إن انقرض عصر الإسناد عصر الرواية بالأسانيد يجوز الرواية بالمعنى الحديث أدى المطلوب لعالم من يحل المعاني ولعالم من المرادف لئلا يذكر المستثنى بما مستثنى منه ونحو ذلك، فإن أتى بالشاهد الذي يريد يتحدث عنه لا نبعث بذلك، هو كان لعالم من المحدثين القدامى الحديث يروي حديث مختصرة، ولأن الراوي قد يروي حديث مختصرة تارة يرويه مطولة أو لغير هؤلاء من يضبط يأتي بالسؤال الذي يريد يتحدث عنه. نعم. لا أعرف، ما أعرف ولا أعرف.
قول يعين في محمد بن عام عندما علّه قال أنا حدثنا الشيخ محمد سلمة.
نعم.
وش وجه العلة في هذا؟
يقول يأتي بشيء من رأيه. فتارة يقول أبو سلمة عن أبي هريرة، يذكر عن أبي هريرة، تارة يذكر عن أبي هريرة. فكان ابن معين يقول أنه لا يضبط هذه الروايات. هذا تعليل يحيى المعين لمرويات محمد بن عمرو، وأنه في الحفظ تارة يروي عن أبي سلمة ويذكر الشيء من رأيه، تارة يذكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لأن مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أكثر بكثير من مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة.
انت عن هذه الرواية شيخ عن المغيرة؟
ليس هذا يعني الآراء، مثل آراء العلماء. تقدم أن قول ابن مهدي أن الرجال ثلاثة، صحيح أن الراوي كان غالب عليها الضبط ويهن في الأحاديث اليسيرة، أنا لا يطرح حديثه، أنا ما أطرح فيما واهن فيه، وهذا هو الذي جعلني أتوقف في تصحيح هذا الحديث باعتبار أنه يهن، أن الأمر يهن ويخطئ، ولا في أحاديث عن أبي سلمة. أشك أنه استطرح حديث ولم يضبطه، وإن كان جاء الحديث الآخر من طريق محمد ابن سيرين، ولكن ما جاء في الصحيحين أقوى، ويمكن بحثه هذا الحديث أكثر، يمكن تصحيح الحديثين معه أو ترفيع أحد الطريقين. الطريقة الفقهية هي طريقة تصحيح كل الروايات باعتبار صحة المعنى وما جاء على الحديث من طرق، لأن طريقة الحديث تعرف يحصرون الطرق بطريق واحد، يقول هذا هو المحفوظ، بما أن مخرج الحديث واحد وأنا عاجز في عدد القصة، فطريقة أكثر المحدثين أنهم يرجحون بين الطرق، ولا سيما إذا تفرد بذلك من علم وجود خطأ عنه. لا أظنه، لأن الحديث يقتلني وفي الباب يريد الحديث أو سياق الأحاديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة، وحديث ابي موسى لما سقته ليس في التباعد عند قضاء الحاجة، إنما لمن أراد يقول أن يرتاد لبوله موضعا رخوة أي سهلة، ليس فيه التباعد، هذا فيه استحباب اتخاذ المكان السهل عند البول، لكن ليس فيه كل التباعد. والترمذي حين قال في ذلك يريد يشير إلى الأحاديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة، فلا يمكن جعل حديث ابي موسى هو المراد في قول أبي عيسى. اللي جاء في رواية أخرى أن جاء من يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، وجاء من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحارث بن أبي سامة في مسنده، كان من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وجاء في ألفاظ مختلفة، فحديث يحيى بن عبيد ولا في اضطراب وفي إرسال أيضا، فحديث لا يصح بأي وجه من الوجوه.
فيكون
بغنى إيه نعم، إيه نعم، فعل صحيح رواه أحمد وغيره. نعم المتأخرون يقولوا لا يقال في الحديث الصحيح روي، فهذه الصيغة يقيدونها في الحديث الضعيف، فيقال في الحديث الضعيف يروى ويحيى أو روي وحكي وغير ذلك من الصيغة الموضوعة عندها من الحديث الضعيف. أما الحديث الصحيح يقال فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واخطر وحكم وقال ونحو ذات الصيغه الموضوعه عندنا من الحديث الصحيح. وهذا اصطلاح جيد للتفريق بين الصحيح وبين الضعيف، بينما كان ائمه السلف يستعملوا صيغه روي في الصحيح وغيره، وذلك لانهم يدركون الخبر الصحيح من الثقيل فلا يختلف ذلك عليهم. وقلت انه جاء في البخاري في باب الرقى الكسر الشاذ قال ويذكر عن ابن المتسلى عن ابن عباس عن ابن المتسلى، بينما ذكر في الباب الذي بعده باب الشرط في الرقية الحديث موصولة وهو في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى، ينبغي أن نفهم أن هذه الصيغة حين ترد في كلام أئمة السلف لا تعني الطبيعي، وحين نقرأ الصيغة في صحيح البخاري في الحديث الذي ذكرت على شرط لا يعني أن البخاري ضعفها، فقد استعملها البخاري في صحيحه في غير موضع، يقول ويروى ويذكر وهو حديث صحيح، أثر في البخاري وأثر في غيره، قد أشرت إليه في مثال هذا واضح، فلا ينبغي أو فلا يعني أن الإجابة الصيغة بصيغة روي وحيات أن حديث ضعيف، لا، قد يكون الخبر صحيح وقد روي بصيغة روي، لكن الذي يعد على الاصطلاح الذي استقر عليه عمل المتأخر لما نحن راح ذلك فليش شيئا إذا أراد أن يشتغل الحديث الصحيح يقول سبب أو قادر أو غلب، الحديث ضعيف يقول روي مراعاة للاصطلاح ولعدم الخلط بين الصحيح وغيره، ولا سيما أن بعض الناس لا يفهم ولا يكرر.